بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 95 بعد 100.
نحن بدأنا بالقول بالحديث عن الفطرة لأننا نقول هذا خلق الله، ومع ذلك أمر الله بتغييره، قص الأظافر تغيير إلى ما إلى غير ذلك مما ذكر آنفا، ولكنه على العكس من ذلك قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات، قال تعليلا لهذا الحكم الشديد المغيرات بخلق الله للحسن. إذا عرفنا هذا الحديث رجعنا إلى سؤالك، هل هناك رخصة للمرأة المشعرانية ينبت شعر كثيف على ساقها أو على ذراعها؟ هل يرخص لها بأن تنتف وتنمص هذا الشعر؟ نقول لا، لأنها تدخل تحت هذا الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات. كأن سائلا يقول لما يا رسول الله؟ قال المغيرات لخلق الله للحسن. لماذا تنتف شعر ذراعها؟ لماذا تنتف شعر ساقها؟ تجملا وتحسنا. هنا بعض لا أقول نعم، هنا يقول بعض المتفقهة، ولا أقول الفقهاء، أنه يجوز للمرأة أن تنتف شعرها من ذراعها، من ساقها، من خدها، من أي مكان من بدنها، إذا كان زوجها يريد ذلك منها، بل ويصرح بجواز أن تتخذ المرأة الباروكة إذا كان زوجها يريد ذلك منها. هذا الذي يقول هذا الكلام يقدم طاعة العبد على طاعة الرب، مع صراحة الحديث العام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مبدأ عام. وهنا لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات المغيرات لخلق الله للحسن، مع ذلك يقول إذا الزوج يرضى هذا لا بأس من ذلك. هذا فيه كل البأس، فيه مخالفة للحديث الصريح الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم. فإذا يجب نصح هاته المسلمات بأن لا يتورطن بنتف ما لم يأذن به الله عز وجل أو بحلقه. لا فرق بين النمص وبين الحلق إلا من حيث قوة مفعول النمص أكثر من الحلق، وإلا كل دروبة طاهون، بدليل أن التي تحلق شعر ساقها ولا تنتفه ألم تغير خلق الله؟ الجواب نعم، لكن النتف ربما يبطئ نبات الشعر من جديد أكثر من الحلق، هذا فرق غير جوهري غير أساسي، لأن كلا من الحلق والنتف يتحقق فيه تغيير خلق الله للحسن. هذا جواب ما سألت.
شيخ ذكر عن نفس الموضوع، يعني رأينا نساء في أمريكا ينبت لها شوارب ولحى، لا يجوز أيضا أن تزيل هذا الشعر؟
والله في رأيي لا يجوز، ولو كان بيجوز الحلف الطلاق لحلفت الطلاق.
خلينا نتفضل شيخنا، والآن أجى دور الدرس.
النذر لغير مقصود ما هو؟ يعني في قصة حدثت عنا بالعيلة، أختي ابنها الصغير إيده بيمسكها الأسانسير، فما ما بيقدر يطلع إيده، بيجوا بيصيروا حديد وهذا ما في فايدة، فهي من خوفها وهلعها بتحكي والله يا محمد لو إيدك طلعت بسلام لأصلي مليون ركعة، فما حكم هذا؟
سألت عنه شيخ مكة.
ما شلنا بقول شيء، طلعت اليد بالسلام إيه؟
آه الحمد لله.
إيه الحمد لله، هذا المهم. طبعا
راح أسألك عن مليون ركعة تتذكر؟
إيه نعم. هذه يجب أن تطعم 10 مساكين. كفارة النذر الذي لا يمكن الوفاء به.
طعم 10 مساكين.
إيه نعم.
جزاك الله خير. السؤال الأخير، توضيح صيام يوم الجمعة والسبت، لأنه هناك مشايخ من قالوا لنا أنه يجوز صيام، بما أنه منهي عن صيام يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم كما إحنا قرأنا في الحديث، ففي شيوخ أجازوا الصيام صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين بدون الخميس ولا الأحد، فإذا ممكن توضيح صيام يوم الجمعة والسبت.
كلمة ولا الأحد مش واردة في الموضوع.
مش واردة.
ها؟
نعم.
هو لا شك الحديث صحيح، لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وهذا صريح بأن اليوم اللي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت. فظاهر الحديث يتعارض بادي الرأي مع قول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضوه. فلما استثنى الرسول عليه السلام بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضا، فبالتالي يصبح في هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. فهنا لابد من تطبيق قاعدة فقهية للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت والآخر حاضر محرم. والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، وهنا لا شك أنه صيام يوم السبت منهي عنه، وهناك مأذون به، مأذون به، مسموح به. هذا الذي كنا ولا نزال نفتي به، لكن أحيانا عم يدور في بالي رأي جديد. نعم. وهذا مصداق قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت بيوم السبت إلا في الفرض الذي لابد منه، فنقول له لا تصوم يوم الجمعة لتصوم بعده السبت. أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي، فحينئذ نقول له صم مع يوم الجمعة يوم السبت. هذا رأي جديد. طبعا يبقى عموم حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة. أما الذي لم يصوم يوم الجمعة فلا يجوز له يتقصد صيام يوم السبت. هلا مثلا الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشورة وغيرها، مثل ما صار هلا بالنسبة لعرفة، مو هالسنة صار سبت، لا عرف الجمعة صار سبت فيما مضى في بعض السنين، يمكن في العاشورة وسبت أو ما شبه هذا الشيء. فهنا الحكم هو نفسه، أنك صيام عاشوراء صادف يوم السبت هل هو فرض؟ الجواب لا. لكن من صام يوم الجمعة فصيام وحده منهي عنه، منهي عنه. فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة من وقوف النهي يصوم يوم السبت
فرضا.
ها آه.
هذا الشيخ كلمة فرضا هنا بتحل الإشكال إذا ورد إذير الإشكال.
اي نعم.
أستاذي يصوم الآن من لم يصوم الخميس وصام الجمعة فرض عليه أن يصوم السبت.
اي نعم.
فهنا ما في شيء جديد إلا هذه اللفتة اللي تفضل فيها
بس الإذن. بس هيك. اي نعم.
شيخنا
بس هيك
ما خرج عن القاعدة شيخنا الأصل. شيخنا
اي ما شاء الله.
مين مسكها؟ شيخنا إلك يا حضر الطير هذا ما حكم تربية الطيور في البيوت؟
مين اللي مسكه؟ يعني هذا فرخ ما بيطير حتى استطاع انه يمسكه ولا كيف؟ يعني لو ترك بيطير؟
ما شاء الله
ما شاء الله. لا والله
هي عجيب خلق الله. وين تبع امريكا والسود هذول يطلع لهم لحيه؟ خليه يشوف المنظر هو.
لا هي بالليل بس
الترا كويس. لذلك على الوطواط ولا برضه
عن تربية الطيور في البيوت في الأقطاف
مثل تربية المواشي في ال في ال شو اسمها البيوت طبعا الزرايب. عرفت علي؟ يعني هذا كله مما خلق الله لنا.
أقصد الطير يعني سبحان الله يعني معروف عن الطير إنه يحب يعني الانطلاق حرية وكذا
والغنم ما بيحب يطلع البرية
ويطلع وصاحبه صاحبه لا اقصد انه اقصد الغنم يسرح فيهم صاحبهم بيطلعهم بس الطير ما
بيطلع.
على كل حال في كثير من الاحيان بيضطر الواحد منا انه يفلسف الموضوع تجاوبا مع السائل المتفلسف. لكن الحكم يا أبا عمير ما فعل النوير؟ سمعت هذا الحديث؟
سمعت.
هنا الجواب.
شيخنا هنالك من يقول بأن الإنسان إذا يعني تمنى أو دعا الله أن يكون الحق في جانبه في مسألة ما مثلا فيها نزاع وفيها أقوال وفيها كذا، يقولون بأن هذا من الهوى، فينبغي أن يكون يعني مثل متجردا ثم يبحث ويتوصل إلى شيء.
اي عدوية اي هذا الذي يقول هذا الكلام شو رأيه في دعاء الرسول عليه السلام في قيام الليل؟ اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. شو هني قال له شو هني شو هي قال له هذه اي
شيخنا قد يقال
واضح
برضه يا عبد الله شيخنا
نعم
قال هنا يعني تختلف صورة السؤال عن الجواب والله
من اي ناحية؟
لانه هنا قال اللهم اهديني لما اختلف.
ايه؟
انا ما اقول انه اسال الله ان يجعل ما اقوله صوابا. سألك عن من قال اسال الله ان
يجعل شو الفرق؟
انه هنا قال يعني اسال الله ان يهديني لهذا المختلف فيه، لا اقول انه ان ما عندي هو الصواب.
وهذا وذاك يسأل الله أن يكون ما عنده صوابا.
أنا ما يشعر في الصواب. خلينا ندندل شوية.
تفضل شيخنا.
أنت شو كان سؤالك؟
أيوة.
تمام يعني يكون عنده صواب وعند غيره خطأ. يعني هذا ضمان.
في كلمة عند غيره؟
يعني زيادة هاي.
لا. أنت لا تشكر الآن.
أنت مع مين قاعد تحكي يا
ماما؟ لا لا. هلا هاي بتغير الجواب تبعي معلوم.
هذا لازم. يعني انسان يتمنى ان يكون ما عنده هو الحق في مثلا مساله فقهيه مساله ما
معليش بلا نكون مساله فقهيه
يتمنى ان يكون هو المصيب فيها
وغيره مخطئ
غير مصيب
هذا ما بيجوز هذا ما بيجوز لكن انت ما ذكرت الغير انفا لأنه هنا يأتي تعارض صريح مع قولي عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن هنا بتلاحظوا أنه سؤال عن سؤال بيختلف
كلمات
بتغير
بالنسبة للسؤال الأول يعني يتمنى أن يكون هو المصيب دون أن نقول يعني يتمنى خطأ
غير هذا هو الذي أجبتك بحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل
نعم
بس يا أخي ما
أقول الله أخبرك إليك هل أنت أستاذي أحلى شيء في هذه
سبق الجواب عن هذا هل يختلف الأمر
شيخنا ألا يقال هنا أن تمنيه أن يكون هو المصيب يستلزم أن يكون غيره المخطئ لا مش له الصراحة هاي
هذا هو
أيوة.
هذا منطوق مفهوم والسابق منطوق
أيوة.
ومنطوق النص حجة المفهوم تارة وتارة وهنا يقال إنما الأعمال بالنيات
سبحان الله القديمة
بالنسبة للسؤال الذي مضى بالنسبة للصيام إفراد يوم السبت
نعم
طيب احنا الان المسألة في قبل ايام مسألة يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة فهل يجوز افراده
ما يجوز لانه ما افراد يوم الجمعة بالصيام
في حديث الا ان يكون صيام يصوم احدكم
ايه الا يوما قبله
لا الحديث الآخر كما تعلم بارك الله فيك إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم فممكن يكون يوم الجمعة صيام بده يصوم يوم عرفة يكون صيام يصومه أحدنا
شو الحديث الآخر
يعني إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم
هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر يوما قبله أو يوم من بعده
هذا ليس بتخصيص
لا أبدا ليس تخصيصا هذا تفسير وليس تخصيصا بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام فهنا أفرد ولا ما أفرد
أفرد
هذا من جهة ومن جهة أخرى هو ما ذكرته لك آنفا إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم هذا مفسر إلا إذا صام الخميس أو السبت هذا معنى صوم يوم أحدكم
المراد هو مجرد الموافقة لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس
يقول
لك أنا ما خصصت هذا ليس بمراد إنما المراد هو عين الموافقة
المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج ما حكم حله
ان شاء الله يعطوه اياه في بيته بس هو ما يطلبه
هو ما
يطلبه ما بتعرفوا انه في اول الاسلام عاد عمر او العمرين عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب
الله اكبر اللهم اعزها
اللهم امين
الاسلام
فلذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعية كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس الدروس الدينية، هذا راتب معاش، ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين الوظيفة الدينية أن لا يتخذ الوظيفة مهنة له مكسبا له، وإنما أن يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله تبارك وتعالى، وبهذه النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته في طاعته لربه في قيامه بإمامته بتأذينه بتعليمه إلى آخره. فإذا نوى وجه الله عز وجل ما يضر بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو معاش إذا كان يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى.
بالنسبة للمفروشات التي تكون فائضة عن حاجة المسجد، ويكون الإمام أو القاضي يكون في حاجة ماسة إليها بشرط أن يحافظ عليها في البيت الذي أعدوه للسكن له، فمن ناحية شرعية الدليل يعني أن في مجادلات صارت بيننا وبين القاضي أدلة حتى
فيها تفصيل لابد. إن كان البيت يكفي بس ما عاد في حاجة، إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد يعني البيت للمسجد أي أنه وقف فيجوز وإلا فلا.
يعني احنا لا يعني نعلم كما علمتمونا مثلا أدلة، وإنما ل حتى
والدليل في نفس الجواب بارك الله فيك، المسجد موقوف للمسلمين والدار التي هي من المسجد فهو وهي أيضا موقوفة، فنحن لماذا نقول لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد لينتفع مسلم آخر خارج المسجد؟ لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، فبيت المسجد ملحق بالمسجد، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره كذلك لا يجوز التصرف في متاعه في فراشه إلى آخره وإخراجه خارج إيش هذه الدار، كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد، هي بناية واحدة فهي وقف واحد، فما يجري على من الوقف على المسجد يجري أيضا على دار المسجد، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص.
السؤال له ثلاثة بالنسبة ل معلش يا اخوان سامحونا يعني دخلنا شروط
الأوقاف والله تفضل.
بالنسبة للماء يعني الإمام أو الخادم يزرع شيء مثل بندورة أو كذا ليأكله،
وين بزرع؟
في منطقة بجوار المسجد الهم يعني حتى يستخدمها لنفسه.
لا ما تقول في منطقة جوار المسجد، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد
تعتبر. ليش؟ لأن لو زرعت
إيش ليش عم تعلل لي أنت ما أعطيت جوابي أنا عم أسأل هذا هو الجواب.
هي خارج المسجد
بعدين يمكن ما تستاجد قلت لي ليش.
هي خارج المسجد
خارج المسجد. طيب هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة ولا مملوكة؟
أرض مملوكة.
أيضا ما يزرع في أرض مالك فهو له وليس للزارع إلا أن يؤذن له.
يؤذن
له. فحينئذ
يعني يعطيني المجال أن أزرع كما أشاء.
كويس، هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالك، لكن ضرورة البحث والاستفصال إجى هذا البيان. حينئذ نقول لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد، ما دام صاحب الأرض أذن لزيد من الناس أن يتمتع بها بزرعها بسكنها صار كأنه مستأجر كأنه مالك، فلا شيء في ذلك ولا يجوز أحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه هو.
أسأل عن الماء، أستخدم ماء المسجد؟
ما يجوز، ما يجوز. هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته لأهله وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب لا، الجواب لا. ما بدي حتى هنا هذا كلمة حتى
أيضا مثلا في سمو دوار مزروع فيه أشجار تابع للمجلس القروي يأخذ من ماء المسجد أيضا يصفى هذا الدوار؟
نفس الجواب،
لكن هم أبلغتهم لكن هم ما برد علي.
لست عليهم بمسيطر.
ماء المسجد يعني فيه مثلا مواسير ولا تنكات ولا؟
لا في لا مية عادية تأتي من البلدين.
لست عليهم بمسيطر.
لكن الشيخ لو أجا واحد دفع نفرض قال أنا مثلا أدفع كل آخر شهر قيمة هذه الماء يجوز يتصرف كما يشاء فيها الإمام يعني؟
إن صلى في ملأ ماء
إن أن يعمل الدوار أو يسكن بيته أو يستخدم ماء كما يشاء.
والمال هذا اللي بيعده شو بيسوي فيه؟
يدفعه بدل الماء. المال بياخذه.
المال اللي بيعده بدل الماء شو بيسوي فيه؟
الماء إيش عمل فيه؟
مش الماء يا أخي.
المال.
هل هو ثمن الماء؟
نعم.
شو عم تفترض عم يسوي فيه هذا الإمام؟
الماء الأول شيخنا اللي بيجي عادة للمية.
يا أخي أنت عم تسأل حسب ما فهمت أنه إمام المسجد يبيع ماء المسجد للمحتاجين.
يبيع؟ لا شيخنا ما قصد.
وإمام شو قصد؟
قلت لو جاء أحد الناس قال أنا بدفع قيمة هذه الماء تبعت المسجد يعني.
أي ما يقولك لمن يدفع؟
للبلدية.
فاتورة يعني
فاتورة ثمن الماء اي نعم ويدفع فاتورة المية بدل ما تدفعها الاوقاف له طبعا مال الوقف
انا ما بعرف الكهرباء والمية في فاتورة بالنسبة للكهرباء والمية المسجد
ما بدري يعني
فاتورة يدفعها الاوقاف الله اعلم
نعم
اظن الماء ما بي
لا الماء ولا الكهرباء يا جماعة
لا كان يأخذوا من الكهرباء قبل
ولا.
قبل فترة وعلمت من حوالي أربعة أشهر إن هم ما الآن ما بيأخذ الكهرباء من بيوت
اللي نحن نعرف في عمان الكهرباء هل في بيت المسجد يسكنه إمام المسجد ما في عندهم ساعة ولا يسجل عليهم
على حساب المسجد
نعم على حساب المسجد فهذا هو أنت عم تصور شيء ما هو واقع
يعني فهمت الشيخ انه كل مسجد يدفع يعني المصاريف هذه بحاسب فيها الاوقاف انا هيك فكرت
يعني لا نعم تعرفوا واحد من اخواننا اسمه ابو ايه رفيقه رفيقه
تبع البريد لا
ابو
يوسف ابو السعيد
لا امام مسجد هو احيانا بيسوق سياره بالاجره على راس ثاني ابو ايش
تبع مسجد انا
ايه ابو رامي احسن ابو رامي بعض اعداء الدعوة قدموا ضده في الاوقاف ان هذا بيسرف كهرباء كثير ولذلك لازم تركبوا ساعة في بيته عشان تاخذوا منه اجرة الكهرباء وكان راح ينجحوا ضده بعدين علمنا منه انه كان على موعد في ليلة كان عندنا سهرة معه وكان معه صاحبه فارس تركوا السهرة لأنه عنده موعد مع واحد اسمه عبد العزيز جبر، هذا من أخوة المسلمين وعضو في البرلمان، قال في عنده الموعد مشان هو يتوسط لهم لدى الأوقاف أنه ما يتجاوبوا مع الظالم هذا اللي طالب من أوقاف أنه يركبوا إيش ساعة للكهرباء. فمن يوم أنا بعرف من قبل بس تأكدت أنه بيوت المساجد ما تدفع أجرة كهرباء أبدا، ولذلك استغربت الصورة اللي سألتها.
نعم شيخنا هاي لب.
نعم شيخ بالنسبة للمية،
طبعا مسألة مية البيت من المسجد أيضا،
ما نفس الجواب؟
أي نعم
نفس الجواب.
طيب الآن إحنا يعني كاستشارة،
نعم
زرعنا شوية بندورة وتركناهم حي بسور، وبدأ ما فيش مية بجواري إلا ماء المسجد، يعني في جار بعيد شوية يشق علي أنني إيش أسحب منه مية، يعني نسويها تفتاف يعني بواسطة تأخذ نقل، ماذا أصنع الآن؟ أتركها فيه بس ولا مثلا تقدير؟
بقدر جاوبك إذا جاوبتني، ماذا تصنع فيما بعد الآن؟
كيف؟ يعني بعد انتهاء البندورة؟ خلص.
إيه. خلص موسم البندورة وعفى الله ما سلف.
يعني نسقي منها مثلا؟
ايه
الموسم ها يا شيخ. احد الاخوان دخل المسجد والاذان الذي الاذان الذي بين يدي الخطيب يؤذن، هل ينتظر؟
لا ينتظر
انتهاء، يعني عشان تصلي تحية المسجد ينتظر انتهاء الاذان ولا يصلي مباشرة حينما يدخل؟
إذا كان الأذان هو الأذان موجود عندنا اللي بيسموه ظلما الأذان الموحد فلا ينتظر، وكذلك إذا كان أذان موضعي كمسجدكم مثلا، خليك معي بس
نعم.
ودع الورقة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإذا كان أذانا خاصا في مسجد كمسجدكم اليوم، وكان المؤذن يؤذن أذانا شرعيا ليس فيه تلحين ولا فيه مطمطة ولا مد حيث لا ينبغي المد إلى آخره، فحينئذ يجمع بين الأمرين، يشغل نفسه بإجابة هذا المؤذن الشرعي ثم يشرع في تحية المسجد، لكن هذا بشرط إذا كان هذا الأذان هو كما يقولون الأذان الأول، أما إذا كان الأذان الثاني والخطيب على المنبر ففي هذه الحالة ينبغي أن يباشر بالتحية ولا يشغل نفسه بالإجابة، لأنه إن أشغل نفسه بالإجابة فبعد ما ينتهي المؤذن حيشرع الخطيب الخطبة وهو سيشرع بالتحية، فعلى حساب التحية سيضيع قسمة من الاستماع للخطبة، فإذا دار الأمر بين أن يضيع واجبا وهو الاستماع للخطبة وبين أن يضيع مستحبا وهو إجابة مؤذن قدم الأمر الأول على الآخر.
نعم
واضح هذا التفصيل؟
واضح.
إن شاء الله.
طيب سؤال آخر
لصنع. نعم
معلش بس كل
هذا آخر واحد،
هو آخر واحد
نعزلك إحنا آخر،
بس أظنه هيكون بالنسبة للأحداث التي
بالنسبة
للأحداث التي تمر الآن وما نشمه من رائحة المعاهدات الاستسلامية وكذا، ما هو دور إمام مسجد مثلي الخطيب من ناحية الموضوعات التي يتناولها؟
الله يكون بعونه.
اللهم
طبعا يجب يعني أن يكون حكيما، إن كان لا يستطيع أن يصدع بالحق فلا أقل أن لا ينافق. وليتكلم في مسائل يعلم أن الحاضرين بحاجة إليها، ونهز السياسة لا تقرب، على حد قول من قال نهز الجيب لا تقرب، هذا بيكون مخرج يعني. واضح ولا مو كثير؟ شافك نظراتك شوية.
أخشى أن نكون من يسكت في توضيح الحق وكذا.
إذا قادر إذا كنت في المسجد الحسيني ممكن. شيخنا
هنا في فرق. في عندك رقيب عتيد؟
لا شك لكل إنسان، لكن في منه يعني في منه يمكن المؤذن.
الله
عنا وعنه.
الله أكبر.
يعني قليلا.
مغلبين لأن كثير شيخ.
يعني ربما أي شيء يحدث، وربما أكثر من ذلك، ربما أي شيء يحدث في المسجد يصل الأوقاف. عفى الله عنه وعنه.
آمين.
شيخنا في حديث ضعيف في مؤذني آخر الزمان.
والله.
سيكون في مؤذنو أمتي في آخر الزمان شرارة.
شراره. نعم. إيه. نعيا. خارج مهني يعني مع الأسف. نعم.
هل يجوز للشريك أن يتقاضى أكثر عن عمله؟
ولم لا؟ والإسلام يأمر بالعدل، فإذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل الشريك الآخر فلماذا لا يأخذ أجر عمله؟
يأخذ راتبا ثابتا أم نسبة من الأرباح أو كأي من
هذا حسب الاتفاق، كأي أجير يعمل مع أي شخص آخر على حسب الاتفاق، المؤمنون عند شروطهم.
ذكر خير حينما يشتري احدنا ارضا مثلا، تعلم بان هناك 10% يدفع يعني البائع والمشتري ضريبه على من قيمه الارض للحكومه، هل يجوز انه يعني يتفق البائع مع المشتري ان يعني يكتب رقم اقل مما اتفق عليه اصلا؟
لا.
ليدفع للحكومه اقل مما ينبغي.
ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ما يجوز هذه الاعمال ابدا. الاسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سويا على صراط مستقيم.
يعني يجوز للدولة أن تأخذ 10% هذه؟
لا يجوز ولا 1%.
إذا لا يجوز أيضا أن أعطيها ما
أنت بتجيك تصير مثل الدولة يعني؟ لا. هذا معنى الحديث يا أستاذ، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. من زمان بدنا إياك تتحرك يا أستاذ. كيف ما في مجال؟ إذا ما دخلت المسبح ما راح تسبح.
ضريبة الدخل، ضريبة الدخل.
لحظة.
في جرعة عسل على الطريق.
صحة وعافية، الله معك. هاي زايد يمينك.
واحدة في واحدة.
أبو ليلى بنفقش عليه. صحة وعافية.
معي. ضريبة الدخل ما بالها؟
هل تأتي لنفس المعنى اللي شرحته انه لا يحق للدولة
اخذ الارباح؟
طبعا كل الضرائب، كل الضرائب اليوم بدون استثناء غير شرعية. يمكن ان يصبح بعضها يوما ما شرعية. متى؟ حينما يطبق نظام الإسلام في جباية الأموال. وأظن جميعا تعلمون أن الدولة الإسلامية في كل العهود السابقة بخاصة في العهد الأول والثاني والثالث كان هناك نظام معروف لجمع الأموال ووضعها في بيت مال المسلمين، وهي بصورة عامة أموال الزكاة، أموال الأوقاف، أموال الركاز مثلا إلى آخره. فأكثر الدول الإسلامية، إن لم نقل كل الدول الإسلامية، صرفت النظر عن جمع الأموال بالطرق المشروعة واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوروبية كافرة هي التي تسمى بالضرائب. وهذه الضرائب كما تعلمون لها يعني أجناس كثيرة جدا، منها ضريبة الدخل التي تسأل عنها. فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الأموال بهذه الطريقة العصرية اليوم وترجع إلى الطرق الشرعية ويصير بتجمع عندها أموال ما شاء الله في خزينتها وتصرف من جهة أخرى على الطريقة الشرعية ولا تصرف على الملاهي وعلى أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت نازل. فالجمع يكون بالطرق المشروعة والصرف كذلك يكون في الطرق المشروعة. فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة ثم عرض لها عارض مثلا للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم أو لدافع صائلة عدو غادر. فنظرت الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي للقيام بذاك الإصلاح أو هذا الدفاع. حينئذ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء، مش ضريبة مقطوعة أو البالغ عاجينك.
كيف بعد الزواج؟
أخر شيخنا بالكلام
هيك. حينئذ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط الأول بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولا، ولا تصبح ضريبة لازمة على مر السنين، وإنما ما وجدت المصلحة وجدت هذه الضريبة وإلا فلا. هؤلاء الحكام مع الأسف صدق فيهم قول الله عز وجل الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهم استبدلوا الضرائب بإيش؟ بالشريعة. وهذا بلا شك سيكون عاقبة الأمر، مش سيكون، كان عاقبة الأمر هو ما ترون مما أصاب المسلمين من الذل والهوان حتى على أذل الأمم وهم اليهود. ما الله المستعان. لعلي أجبتك عن سؤالك.
ندفع بالضبط ما تطلبوا منا بالدخل.
اي نعم
شيخنا لو سمحت، بالنسبة للبنك الإسلامي يجوز الأخذ منه؟
الأخذ منه ماذا؟
يعني لبناء بيت أو كذا؟
ما أوضحته. أنا عارف سؤالك يعني، بس بريد أن نكون قرض حسن.
لا ليس القرض حسن، وإنما قد
يحصل. إذا أخذت الجواب. أخذت الجواب.
كما قلنا يعني إحنا يعني ربما نعرف الجواب لكن نريد
دليل.
تريد ماذا؟
التفصيل.
تفصيل. إيه التفصيل حينئذ ما نكلفك إنك تفصلنا السؤال.
يعني رجل يريد أن يبني بيت.
إيه نعم.
فذهب إلى البنك الإسلامي. إذن يأخذ منه يعني يشتري بضاعة كما يقولون من أسمنت وحديد وكذا، حتى يبني بيته.
نعم.
هل يجوز له ذلك؟
هل يجوز البنك ذلك؟
هل يجوز للبنك أن ذلك؟
إيه.
نعم. هو الأمر واضح يعني من هاش توضيح يعني.
البنك يشتري له إيش؟
والشيء.
وعفوا يعني صاحب البيت هذا يبني.
يعني أنت راح توضح المرابحة هلا.
يعني نسأل على الإشي الواقع الآن.
أي نعم.
مش المرابحة.
لا بدك معلش خليك معهم انت.
نعم.
انت وضح المرابحة التي هم يسمونها مرابحة ماشي. واظن كمان اخذت الجواب ان هي ليست مرابحة لكن هم يسمونها مرابحة. مثل العنوان الاساسي شو اسم البنك؟ بنك اسلامي اسم. بس يا ترى هذا اسم على مسمى ولا على غير مسمى؟
اظنه على غير مسمى.
مثل الاناشيد الاسلامية. ما في اناشيد اسلامية؟ شو في كمان اسلامية؟ اشتراكية اسلامية سمعتوا فيها؟ فنون اسلامية. ولذلك دخلت فنون اسلامية في المساجد. نعم.
شاري بيت وباقساط هل هذا يجوز ولا لا؟
ابدا لا يجوز
علما بالفش فائده.
نعم.
ما في اي مجال لفائده وزياده في
كيف ما في فائده؟ كيف؟
يعني ارباح صفر.
كيف ما في فائده؟
حتى من اي شخص ثاني.
لا
هم بنو الشقه.
اسمع يا اخي اسمع شوي.
هم بنو الشقه وانا اخذت شقه فيها.
يواش يواش مثل ما قال ذاك التركي. لو أراد إنسان ما أن يشتري تلك الدار نقدا ألا يبيعونها بأقل مما باعوها تقسيطا؟ لا تصدق. لا تصدق. لا تصدق.
حتى ولو نقدي؟
لا قضية ما وافى شيء. لا تنغش.
أنا انغشيت يعني
المحكي. لا قضية ما وافى شيء لأنه هذا بذكرنا بالتاجر الكويتي بس يمكن الأرض مسكونة ما بعرف. مسكونة الأرض؟ مسكونة. زعموا بأن تاجرا للسيارات في الكويت وما أدراك الكويت يومئذ بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين نقدا بكذا وتقسيطا بكذا وكذا. اقتنع الرجل أن هذا حرام ما بيجوز. فماذا فعل؟ فكان يبيع بسعرين نقد وتقسيط، والتقسيط طبعا زايد على النقد. صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط
والنقد
بالنقد بالتقسيط. عفوا السعر واحد. تشتري نقد تشتري تقسيط السعر واحد. بس هذا السعر الأعلى ولا الأدنى؟ الأعلى. فأنا قلت لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ سواء صح أو ما صح. المهم أن هذا الرجل كان يظلم نصف زبائنه. هل ما عندهم استعداد يدفعوا نقد صار هلا بيظلمهم جميعا. يعني هبش بربر مثل ما قال ذاك التركي كمان. كلهم سعر واحد. فالظاهر أن البنك الإسلامي أخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي فهو ببيع بسعر واحد لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد ولا سعر التقسيط. أنا بقول يقينا هو سعر التقسيط لأنه هو بيربح مرتين. بسم الله. الآن سؤال، في بنوك ثانية بيبيعوا هيك أشياء ولا ما في؟
في حالي بصوت كان بيت
كويت. ايه هذاك البنك كيف كان يبيع بسعر ولا بسعرين؟ لا هذاك الثاني
صار عليه ضغوط.
نحن هلا بنسأل ابو انس لانه كان الله بالي يوما ما. اه
بعد ناخذ وبعد تخطيط، لكن انت حالف اخونا لانه اخونا طلب.
لا انا ما ليس نقاشي معه.
اقول لك بعد ناخذ سعرين.
الو
ما هذا
النقد صار تصفيق هذا اللي بنعرفه الان. تركنا من البنك الاسلامي، التجار المسلمين اليوم الا يبيعون بسعرين؟ هذا المهم ان نعرف ان هذا البيع لا يجوز، لقوله عليه الصلاه والسلام من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا. والعالم الإسلامي 14 قرن لا يعرف كنظام في البيع، كنظام بقول مش كفرد بجوز يكون فيه، كنظام بالتقسيط سعر زايد عن بيع النقد. العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر وأخذوا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا، حينئذ تلوا باستهلال ما حرم الله بأدنى الهيال. اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام بيحتجوا على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر، لأنه قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا من الأمور التي نقول النص العام يا أخي ما بيجوز استدلال به دائما وأبدا على كل جزئية تدخل ضمن النص العام. بيقول لك هذا بيع، يعني الشاري اشترى باختياره والبائع باع باختياره، وإنما البيع بالتراضي، حصل الرضا انتهى الأمر. هاي والربا شو بصير؟ التراضي. إذن مجرد وجود شرط في الموضوع هو التراضي، حل من كل الجوانب ما عدم وجود الشروط الأخرى. الجواب لا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال تابعي الحديث أو سئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. الآن البنك الإسلامي، دعك عن البنوك الأخرى، إذا رحت تطلب منه يجيبوا لك آلة أو جهاز معين من بلد أوروبا، من بلاد أوروبا، بيعمل حساب دقيق جدا. اولا بتكلف رأس مالها هاللي البنك بده يدفعه كذا 1000، وجلبها وايش الى اخره كذا، كله بحساب على الكمبيوتر، وبالاخير بده ربح وبده فرق التقسيط. لو كلفته قلت له انا بدفع لك سلفان يعطيك سعر، وقلت له لا انا ما بقدر اوفي الا بعد كذا شهر، بيعمل حساب كذا شهر قديش ما يسمونه بغير اسمه فائدتهم، يعني الربا تبعهم، بيعمل حساب بضيفه. اذا بدا الزبون انه لا هو ما بيقدر بعد 6 شهور يدفع الا بعد سنه، تلاقي النسبه ايش ارتفعت. هي نفس الربا يا اخي، بس تغيرت الاسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. وهذا وقع مع البنك الإسلامي مرارا وتكرارا، يعني بيأخذوا ربا كما يأخذ المرابون تماما، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة، زادت بتزيد النسبة. هذا ما اسمه بيع، هذا اسمه بيع محرم. قال نهى عن بيعتين في بيعة. ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة. وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا، شركة إسلامية. يمكن نجد أفراد قليلين جدا مبثوثين بالعالم الضائعين أفراد، أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسارين، سار النقد سار التقسيط. والعجيب إذا سألتهم بيعطوك نفس جواب المرابين. إذا قلت للمرابي ليش أنت بتقرض نقد تعطي 100 على شرط أنه يوفي لك 105، بيقول لك يا أخي عطلنا مالنا، نفس الجواب من هذول التجار.
زمن له ثمن،
مكان زمن له ثمن، والله المستعان.
شيخ بالنسبة للحية
عفوا، قضيت أنت ولا بعد؟
سواء كان نحن وحضر إذا كنت أتكلم عن حكمة نحن أيام الدراسة في أمريكا أيضا ندفع الضرائب اللي هم بفرضوها علينا للحكومة الأمريكية.
ولا هذا يعني أولى بكم أنه ما تدخلوا أمريكا.
بالنسبة لوضع الأموال أنا في البنك الإسلامي، هل يعني إذا الإنسان في معاملات
أنجو بنفسك، لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه لافتة إسلامي أو لا، إلا بطريقة واحدة، بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة، أنت بتعطيهم فائدة غير ربا، فهو استأجر صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب اتفاق، هيك بجوز إيداع المال، لأن هذا المال لا تمتد إليه اليد الربوية أبدا. أما أنت رجال منظوم كثير تعطي الملايين تحط بها وبيشغلها بالربا بما يسمونه بغير اسم المرابحة، وأنت مكيف حاطت رجلك مي باردة، رجال منظوم ما بتأخذ ربا. وأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله، فما بكفي المسلم يكون لا يأكل الربا، يجب أن لا يوكل الربا غيره أيضا. تفضل.
بالنسبة للحية، هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا
أما من الوجه فلا،
أو تقصيرها؟
أما من الوجه فلا. سؤالك ما شاء الله تتأسئي. أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز، لأن الشعر الذي ينبت عن الخدين فهو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت عن الحلق فيجوز لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل، ما زاد على القبضة جاز وإلا فلا.
هذا عام يعني حكم عام،
ما بتصور إلا هيك،
أو خاص لابن عمر.
أما هلا مشكي مع ابن عمر الله يرضى عنه. هذا حكم ليس خاصا بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خصه رب العالمين،
يعني هذا فعلي وكان.
نعم، لكن لا يقال أن هذا الحكم خاص به. هي عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، معلش ممكن، أما أن يقال أنه خاص بابن عمر لا. أولا لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.